بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. فنواصل الإخوة قراءتنا في متن أبي شجاع رحمه الله في فقه الشافعية، وتوقفنا عند ذكر المؤلف لهيئات الصلاة. قال: وهيئاتها 15 شيئا. مرت معنا هذه الهيئات، وهي في الحقيقة من السنن، لكنها ليست بأبعاد، كأنها أعراض و صفات في الصلاة، فهي من السنن. وقفنا، انتهينا من كيفية الجلوس ووضع الإصبع في التشهد، ثم قال: والافتراش في جميع الجلسات، والتورك في الجلسة الأخيرة، والتسليمة الثانية. قال: الافتراش في جميع الجلسات، والتورك في الجلسة الأخيرة. تعرفون الفرق بين الافتراش والتورك؟ التورك يعني يخرج قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى، ويجلس على فخذه اليسرى، أو يجلس على مقعدته يعني فخذه، ويكون هذا توركا، رحمك الله. ما الافتراش؟ الجلسة المعروفة في الصلاة، يجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى. تعرفون الإخوة المذاهب في هذا، الحنفية يقولون بالافتراش في كل الجلسات في الصلاة، والمالكية يقولون بالتورك في كل الجلسات في الصلاة، والشافعية يفرقون الافتراش في جميع الجلسات والتورك في الجلسة الأخيرة. عند الشافعية أي تشهد أخير فيه تورك، سواء كان في الثنائية ولا في الثلاثي والرباعية. عند الحنابلة يعني خلاف يسير مع الشافعية في الصلاة ذات التشهد الواحد، يعني الثنائية. عند الحنابلة ماذا؟ افتراش. عند الحنابلة فقط افتراش في يعني التشهد الأخير في الصلاة الثنائية. أما الشافعية عندهم تورك، ما دام أنه أخير فيه التورك. و طيب، نستعرض الأحاديث سريعا. هو بالنسبة للتفريق بين التشهد الأول والتشهد الثاني الذي قال به الشافعي والحنابلة، هذا الإخوة جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه عند البخاري. هذا يقوي قول الشافعية والحنابلة في التفريق، لأنكم كما تعرفون في أحاديث فيها افتراش مطلقاً، وفي أحاديث فيها تورك مطلقاً، لكن حديث أبي حميد الساعدي عند البخاري فيه التفريق بين التشهد الأول والتشهد الثاني، هذا واضح. طيب، لكن الآن بقي مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة. عندك حديث عندك حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال فلما قعد افترش رجله اليسرى. حديث وائل بن حجر فيه افتراش، نكتب الأحاديث أول التي جاءت في الافتراش، حديث وائل بن حجر فلما قعد افترش رجله اليسرى. في رواية للنسائي أنه كان يفعل ذلك إذا جلس في الركعتين. قال ابن رجب وهذه الرواية إنما تدل على افتراشه في جلوسه بعد الركعتين. فيعني حديث وائل فيه افتراش، لكن في بعض الروايات كما في رواية النسائي كما عرفنا أنه يدل على يعني التشهد الأول. طيب، كذلك من الأحاديث في الافتراش حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم لما ذكرت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستفتح الصلاة بالتكبير إلى أن قالت وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. فأيضا تكتب حديث عائشة أيضا من ضمن الأحاديث التي فيها افتراش، لكن أيضا والله أعلم يعني ظاهر حديث عائشة أنه افتراش، في أن الافتراش هنا في التشهد ماذا؟ الأول، أنها قالت وكان يقول في كل ركعتين التحية، في كل ركعتين التحية هذا مقصود به ماذا؟ التشهد الأول. ثم قالت وكان يفرش، يعني كأنها تتحدث عن جلوسه في التحية في كل ركعتين، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. طيب، إذن عندنا حديثين، حديث وائل وحديث عائشة. أحاديث التورك، عندك حديث عبد الله بن الزبير عند مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى، طبعا في رواية أبي داود تحت، وإن كان بعض المشايخ يقول هناك صفة للتورك أن يدخل قدمه بين فخذ وساقه، لكن هذه صفة في الحقيقة يعني لم يقل بها أحد من الفقهاء، وإنما المقصود هنا أن تكون تحت يعني المعروفة، الجلسة هكذا المعروفة. أما أن يفعل هكذا هذا في تكلف زائد، وحتى ما أحد قال به من الفقهاء. بيّن هذا الشيخ بكر أبو زيد في كتابه، هناك بحث في هذه الكيفية، أن الروايات يفسر بعضها بعضا والمخرج واحد الحديث، وفي رواية تحت وفي رواية بين، فالبينية يعني من معانيها يعني هذا المعنى اللي ذكره هنا، نكون تحت يعني. طيب، إذن عندنا المهم حديث ابن الزبير هذا فيه التورك، وتلاحظ أنه يعني فيه إطلاق إذا قعد في الصلاة. طيب، عندنا حديث رفاعة بن رافع، حديث المسيء صلاته من رواية رفاعة بن رافع عند أبي داود، قال إذا قعدت فاقعد على فخذك اليسرى، إذا قعدت فاقعد على فخذك اليسرى. نعم، لكن والحديث من رواية رافع فيه اختلاف صراحة في ألفاظه، وذلك بعضهم حتى يضعفه من حديث رفاعة، يقول حديث المسيء صلاة ثابت من حديث أبي هريرة، أما روايات حديث رفاعة ينبغي النظر فيها. وذلك نفس هذه الرواية جاءت أيضا في بلفظ آخر، فإذا جلست في وسط الصلاة سلام، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. قال ابن رجب هذه الرواية إنما تدل على أنه إنما أمر بالافتراش التشهد الأول خاصة. فالمهم قد يكون هناك لفظ في الحديث يعني يشعر بالتورك، فاقعد على فخذك اليسرى، لعله يقصد التشهد الأخير، الله أعلم. طيب، عندنا حديث ابن عمر، هذا الذي فيه الإشكال، حديث ابن عمر يعني هو يعني في البخاري ورواه مالك في الموطأ وعند أبي داود. قال عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يعني يحدث عن أبي يتربع في الصلاة إذا جلس، قال ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى، هكذا لفظ الحديث. فنحن في الحقيقة كنا قبل نقول هذا يدل على افتراش، أن قال تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى يدل على الافتراش، لكن في الحقيقة هذا الحديث حديث ابن عمر يدخل في التورك. لماذا؟ لأن نفس راوي الحديث فسره، يقول بعد ذلك يعني في الموطأ ذكر رواية عن يحيى بن سعيد أن القاسم ابن محمد راهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه ولم يجلس على قدمه ثم قال أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. ولهذا هذا مذهب مالك، يعني الإمام مالك يروي عن عبد الرحمن بن القاسم، والقاسم هنا يعني يحدث عن عبد الله بن ابن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر أراهم الجلسة في الصلاة فتورك. فهذا واضح يعني من رواية الإمام مالك، واضح أن حديث عبد الله بن عمر في يدل على التورك. الإشكال إيش الذي كان عندنا؟ أن بعض الألفاظ في الحديث ظاهرها الافتراش، خاصة رواية النسائي. عند النسائي ذكر قال والجلوس، وهي محتملة لكن بعضهم تمسك بها في الافتراش، قال والجلوس على اليسرى كذا، أن تنصب اليمنى قال والجلوس على اليسرى. الجلوس على اليسرى يحتمل الأمرين يعني الله أعلم. تثني رجلك اليسرى هذا لفظ عند أبي داود، أن تضجع رجلك اليسرى شوف محتمل، وعند النسائي الجلوس على اليسرى محتمل، لكن الذي يدفع الاحتمال وينص على التورك تفسير راوي الحديث نفسه وهذا واضح. فلا عندك يعني خاصة هذا الحديث يعني عندك الآن حديث عبد الله بن عمر وقال فيه إنما سنة الصلاة، إنما سنة الصلاة، هذا فيه قوة في أن التورك هو الأصل. كذلك حديث ابن الزبير كان إذا قعد في الصلاة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة، هذا أيضا يدلك على أن التورك هو الأصل. فعندك حديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير فيهما أن التورك هو الأصل. أما الأحاديث التي في الافتراش فيها في الظاهر أن الافتراش كان التشهد الأول، يعني كما في حديث عائشة وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكذلك حديث وائل بن حجر، ابن حجر كما عرفنا يعني في رواية النسائي أنه كان يفعل ذلك إذا جلس في الركعتين. ولهذا الإخوة يعني مذهب الشافعية الله أعلم أقرب من مذهب الحنابلة. نحن كنا نقول قبل بمذهب الحنابلة ليش نقول حديث ابن عمر في الافتراش، حديث عائشة في الافتراش، حديث وائل بن حجر في الافتراش، فقط حديث ابن الزبير في التورك. فنقول إذن يعني الأصل الافتراش، فنغلب الافتراش في الصلاة الثنائية لهذا الأمر. لكن في الحقيقة الله أعلم المتأمل في الأحاديث يجد أن الأصل في الصلاة التورك كما في حديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير. وقلنا بالافتراش الشهد الأول لحديث من أبي حميد الساعدي فصل في التفريق، بقيت الصلاة ثنائية نرجع فيها للأصل. ترى حديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير أقوى في الدلالة من حديث عائشة وحديث وائل بن حجر، واضح والله أعلم، لأن حديث وائل واضح في بعض الروايات أنه كان يفعل ذلك إذا جلس في الركعتين، فذهب حديث وائل أن هذا يتعلق بالتشهد الأول. حديث عائشة محتمل، يعني كان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. إذا جعلت قوله وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى مرتبطا بما قبله تقول هذا في التشهد الأول فقط، فما يبقى يعني في الصلاة الثنائية حديث واضح في الافتراش أبدا. يعني طبعا المالكية يحملون حديث عائشة على هذا، قلك وكان يفرش رجل اليسرى، يفرش يعني يتورك، يفرش هذا فرش رجل اليسرى وجلس عليها، ما في إشكال. لكن نحن نقول كما عرفتم يعني حديث أبي حميد في البخاري هذا واضح في التفريق، فرق كان إذا جلس وسط الصلاة افترش وإذا جلس في الركعة الأخيرة تورك، هذا واضح في التفريق. لكن بقي الترجيح بين مذهب الشافعي والحنابلة، صراحة يعني المسألة فيها دقة، يعني أنا أذكر فترة طويلة كنت أقول المسألة يعني ما أدري إيش يعني الراجح فيها على سبيل غلبة الظن، لكن الآن الله أعلم يظهر والله أعلم أن حديث التورك أرجح في الدلالة من أحاديث الافتراش، فهي الأصل في الصلاة، فتكون يعني الصلاة ثنائية الأصل أن يتورك فيها المسلم، الصلاة ثنائية والوتر هذا الأصل في الصلاة. ثم يؤيد هذا المعنى الإخوة أو يؤيد يعني ترجيح التورك المعنى، المعنى يعني الآن تأخذها بالعقل، لا شك أن العبادات توقيفية لكن أيضا هذه الحركات معقولة المعنى في كثير منها، معقول معنى كما عرفنا وضع اليمنى على اليسرى في تذلل مثلا بين يدي الله. الآن في الافتراش يقول هنا وهذا كلام الشافعية في كتبهم، يقول وجه الفرق بين الجلوس الأخير وغيره أن الجلوس الأول خفيف والمصلي بعده له حركة، فناسب أن يكون على هيئة المستوفز. هذا واضح في التشهد الأول، يعني جلوس خفيف أنت تريد أن تقوم إلى الركعة الثالثة، الافتراش سهل أن تقوم منه إلى الركعة، لكن التورك أصعب. إيه نعم. قال بخلاف الأخير، بخلاف الأخير، الأخير هنا ما في فرق بين ثنائية وثلاثية ورباعية، الأخير المهم آخر جلسة في الصلاة ما فيها قيام بعد ذلك، وهذا يصدق على إيش؟ الصلاة الثنائية. قال بخلاف الأخير فليس بعده عمل، فناسب أن يكون على هيئة المستقر. صحيح، يعني أنت إذا صليت ركعتين خلاص لن تقوم، فناسب أن تكون مستقرا في جلوسك، فهذا معنى يعني بالفعل دقيق يبين يعني ترجيح مذهب الشافعية والله أعلم. ثم يقولون أيضا هذا فيه تفريق بين يعني التشهد الأول والتشهد الأخير، يعني إذا دخل يعني واحد المسجد مثلا شاف الإمام يعني مفترش ما يدري يصلي مثلا التشهد الأول في صلاة العشاء ولا الركعة الأخيرة في صلاة التراويح ما يفرق، لكن خلاص إذا رآه مفترشا يعرف أنها الركعة الأخيرة. نعم بالتورك، إذا رآه متوركا نعم يعرف أنها الركعة الأخيرة، فهذا والله أعلم الإخوة يعني مذهب الشافعية هنا يعني مؤخرا نقويه على ما تقدم. ها؟ كيف يعني إذا قصر الصلاة يعني إيه تورك خلاص، يعني أي صلاة ثنائية تورك فيها. نعم. ثم قال فصل في أمور تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة، والمرأة تخالف الرجل في أربعة أشياء. نسينا التسليمة الثانية. قال والتسليمة الثانية، نعم هذه من السنن، كما مر معنا نحن تحدثنا لما تحدثنا عن الأركان ذكر التسليمة الأولى، وقلنا يعني مذهب المالكية والشافعية أن الركن واحدة، الحنابلة اثنتين، والحنفية التسليم أصلا مستحب عندهم. فالتسليم الثانية من المستحبات، وجاءت فيها أحاديث كثيرة، جاءت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين، وأيضا جاءت الآثار عن الصحابة أيضا فيها، فواضحة أنها من المستحبات. طبعا الذي يدل على أنها من المستحبات، هناك أحاديث مرفوعة في أن النبي صلى الله عليه وسلم سلاما واحدا لكنها في الحقيقة معلولة، صحيح أنها معلولة ما يثبت منها شيء، والثابت الموقوف على الصحابة، يعني جاءت آثار عن الصحابة في تسليمة واحدة كابن عمر وأنس وغيرهما، فهذا ثابت عن الصحابة، التسليمة الأولى هذا ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يكتفون بتسليمة واحدة، فدل على أن الثانية يعني مستحبة. طبعا هو في طريقة التسليم، نحن هنا ما نتكلم بالتفصيل، لكن في الحقيقة أيضا هذا كنت أبحث عنه، يعني أننا تعلمنا أننا نلتفت إلى اليمين كاملا ثم نقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم نلتفت إلى الشمال كاملا ثم نقول السلام عليكم ورحمة الله. حاولت أن أبحث في الكتب الفقهية عن هذه الصورة، ما وجدت صراحة بحث يعني متواضع، يعني أنتم ابحثوا إذا حصل حد شيء في هذه الهيئة، يعني من كلام المتقدمين يعني من الفقهاء الكتب الفقهية. لا هو الأحاديث نفسها ما نتكلم عن المتون، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه، كان يسلم عن يساره، لكن الهيئة كيف متى يبدأ، أي يعني لأن الفقهاء إيش يذكرون، يقولون يعني أول ما يلتفت يبدأ، وهذا نص عليه يعني النووي، نص عليه أظن ابن قدامة، الحنابلة أنا أذكر قرأت كلامهم في هذا، يقول أول ما يلتفت يبدأ يقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم السلام عليكم ورحمة الله، بالالتفات يبدأ ما يتأخر. إيه ممكن ما أدري الآن، إيه لا ما نشدد نقول صلاة باطلة، لأن جاب الركن نفسه يعني التفت و... لكن يعني الهيئة، هناك يعني هيئات الإخوة، يعني نحن علينا أن نتهم أفهامنا، يعني فقط نقرأ متن الحديث نقول خلاص معنى الحديث كذا، والفقهاء تكلموا في الهيئة بالتفصيل، ثم ما تلتفت إلى كلام الفقهاء وتقول لا معنى الحديث كذا وكذا. لا، إذا كان العلماء مثلا فصلوا في الهيئة ذكروها بالتفصيل فهذا أولى أن يؤخذ بكلامهم طبعا، أما تتكلم وأنت ما يكون لك أصلا سلف مثلا في هذا، فهذا في الحقيقة إشكال. لذلك والله أعلم نقول أقرب أنه أول ما يبدأ، أول ما يبدأ يعني يسلم، والله أعلم.
شيخ بالنسبة لتسليم المأموم،
إيه
نعم، سلم اليوم تسليم الأولى عند الحنابلة، إذا سلم المأموم يبطل صلاة،
إيه صحيح، لأن عند الحنابلة الركن يعني فما يبدأ إلا إذا انتهى الإمام من الركن.
قلنا السنة لا صلاة صحيح،
إيه نعم، إيه نعم، هي مسألة فيها ساعة إن شاء الله، لكن الله أعلم الأقرب إذا علمت أن الإمام يسلم تسليمتين فيكون هذا بعد أن ينتهي، يعني بعد أن ينتهي من التسليمتين تسلم، تبدأ أنت بالسلام، والله أعلم. لكن من فعل الصفة الأولى يعني ما عليه حرج، لأن كما عرفنا التسليمة الأولى هي الركن، لكن ما دام أن الإمام يعني تعرف أن الأمل غالبا الآن يعني طبعا كلهم يسلمون تسليمتين، فلا تبدأ حتى ينتهي من يعني التسليم ككل، الواجب يعني الركن والمستحب، والله أعلم. طيب، فصل في أمور تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة. قال والمرأة تخالف الرجل في أربعة أشياء. الأول قال فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه، يعني في السجود، ويقل بطنه عن فخذيه، يعني ما يلصق بطنه عن ما يلصق بطنه على ما يجعل بطنه على فخذيه، بل يقل يعني يحمل ويبعد يعني بطنه عن فخذيه في السجود والركوع. هذا واضح في يعني صفة الصلاة. لكن المرأة يعني تخالف هذا، فقال هنا قال والمرأة تضم بعضها إلى بعض لأنه أستر لها، لأنه أستر لها. طبعا نحن في مثل هذا هذه المسألة كنا نقول كانت أم الدرداء رضي الله عنها إذا جلست في الصلاة تجلس كجلسة الرجل، وكانت فقيها. هذا جاء عن أم الدرداء رضي الله عنها. فكنا نقول لا فرق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة. لكن الآن لما تقرأ مثلا متن فقهي، أول طريقة تريد تأكد من المسألة تشوف باقي المذاهب، وإذا بكتجد أما الأربعة كلهم ينصون على هذا. يعني في كتب الفقه في الأئمة الأربعة كلهم يذكرون أن المرأة تنضم في الصلاة. ففي الحقيقة الإخوة فرق بين أثر أم الدرداء وبين هذه المسألة، لأن أثر أم الدرداء يتعلق بالجلوس فقط، لأن هناك آثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا يأمرون النساء أن يتربعن في الصلاة، ما تتورك وما تفترش، تتربع في الصلاة. يقول هذا يعني أحفظ لها من أن يخرج منها شيء وأستر لها. لكن ثبت هناك خلاف، يعني أم الدرداء رضي الله عنها كانت تجلس في الصلاة كجلسة الرجل، وهذا مذهب الجمهور، مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، هذا في الجلوس، خلافا للحنابلة. حنابلة عندهم أنها تتربع، وكان ابن عمر يأمر نساءه أن يتربعن. لكن ما دام أنه يعني مذهب الجمهور وجاء عن أم الدرداء هذه تابعية وعن بعض التابعين، الله أعلم، فهذا هو الأصل. لكن وخاصة الجلوس الافتراش أو التورك ما فيه ذاك الأمر الذي يعني قد يعني يحدد عورة المرأة. أما كيفية الصلاة نفسها فبوب ابن أبي شيبة باب المرأة كيف تكون في سجودها مثلا، فذكر بعض الآثار فيها ضعف، طبعا عن علي فيه ضعف، إذا سجدت المرأة فلتحتفز ولتضم فخذيها. وجاء عن ابن عباس قال تجتمع وتحتفز، وجاء عن إبراهيم النخعي قال إذا سجدت المرأة فلتلزق بطنها بفخذيها ولا ترفع عجيزتها ولا تجافي كما يجافي الرجل. وجاء عن مجاهد وجاء عن الحسن، تلاحظ هذا جمع من التابعين ورويت آثار عن الصحابة، وهو مذهب الأئمة الأربعة. فهنا ما يسعك إلا أن يعني توافقهم على هذا، أن توافقهم على هذا. فهذا والله أعلم هو يعني يعني بالنسبة لصلاة المرأة. إيه نعم. نعم، هو الآن بالنسبة للمسألة هذه الظاهر يعني أن هذا إذا كانت بين الرجال أو إذا كانت منفردة، هذا أنا وقع في ذهني صراحة الآن ما أذكر، يعني حاولت صراحة ما اليوم ما رجعت، لكن ما أذكر من قديم لما قرأت يعني في المبحث هذا ما أدري، ما في بالي أحد فرق أو شيء ما أدري. فلو تبحثون في هذا إذا كانت يعني هل في هذه إذا كانت بين الرجال لا شك نقول بهذا، لكن إذا كانت لوحدها، إذا كانت لوحدها يعني، لأن العلة هنا معقولة، واضح العلة معقولة، حتى يعني يكون هذا أستر لها كما ذكر هنا. طيب الآن الحمد لله ما في رجال في بيتها، فهذا أنا الله أعلم هذا اللي يظهر يعني ابتداء أنها في بيتها تصلي يعني كصلاة الرجل عادي، لكن هذا المقصود منه أن إذا كانت بين الرجال. والله أعلم إذا كانت تصلي مثلا في الحرام أو كذا تفعل هكذا تنضم، والله أعلم. لذلك حتى لما ذكر الجهر مثلا قال ويجهر في موضع الجهر، الجهر بالنسبة للرجل يجهر في موضع الجهر واضح، أما المرأة تأمل، قال أما المرأة إذا أمت أو صلت منفردة فإنها تجهر إن لم تكن بحضرة الرجال الأجانب، فهنا فرق. لكن ما أدري في الأمر الأول ما أدري ليش ما فرق، فأحتاج إلى بحث زائد. طيب قال لكن دون جهر الرجل، وتسر إن كان هناك أجانب، يعني إذا صلت المرأة وكانت يعني صلت بأخواتها يعني وقفت في الصلاة تأم النساء، فإذا كان الرجال يسمعون صوتها مثل بعض مخيمات الحج مثلا تكون النساء قريبة من الرجال ممكن يسمعون أصوات النساء، فهنا المرأة ما حتى لو صلت صلاة بالنساء صلاة جهرية ما ترفع صوتها. نعم، وهذا أيضا يذكره عامة أهل العلم يعني من الأئمة الأربعة في مذاهبهم. ثم قال أيضا وإذا نابه شيء في صلاته سبح، يعني هذا الرجل إذا نابه شيء في الصلاة أراد أن يفتح على الإمام ينبه الإمام يقول سبحان الله، أما المرأة ماذا؟ تصفق، كما جاء في الحديث قال من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء رواه الشيخان. وهذا يعني يؤيد المسألة الأولى بالنسبة لأن المرأة لا تجهر إذا كانت بحضرة الرجال. ثم قال وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، عورة الرجل ما بين سرته وركبته. ذكر عندك حديث جرهت غطي فخذك فإن الفخذ عورة، والحديث الإخوة تعرفون البخاري رحمه الله لما يعني ذكر هذا الحديث في صحيحه وما أسنده، لأن الحديث فيه يعني اختلاف في سنده، فالحديث لما ذكره البخاري قال رحمه الله حديث أنس أسند، يعني في تعرفون بعض الوقائع النبي صلى الله عليه وسلم يعني كشف عن فخذيه، فقال حديث أنس يعني في كشف الفخذ أسند، وحديث جرهد أحوط، لكن هذا القول غطي فخذك فإن الفخذ عورة هذا جاء موقوفا ومرفوعا، طبعا المرفوع الله أعلم يعني في ثبوته نظر كما أشار البخاري، لكن جاء موقوف عن جمع من الصحابة، وهذا الذي عليه عامة يعني العلماء والأئمة الأربعة وأكثر الفقهاء على أن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، وإن كانت الركبة يعني غير داخلة يعني وكذلك السرة غير داخلة، فهذا بالنسبة للرجل. طبعا إخوة هذا بالنسبة لعورة الرجل في الصلاة وكذلك خارج الصلاة. طبعا الفائدة من معرفة هذا حتى ما ينكشف شيء، إذا انكشف شيء بعمد مثلا أو بدون عمد لكن طال الانكشاف وما ستره في نفس الوقت تبطل صلاته. طيب لكن القرآن كما تعرفون القرآن ما عبر بلفظ ستر العورة، عبر بماذا؟ خذوا زينتكم عند كل مسجد، فالذي ينبغي للمسلم في الصلاة أن يتجمل. طيب طبعا الجمهور أيضا يقولون أن يعني المنكبين والعاتقين ليس من العورة، إن كان يستحب يعني كشف يستحب تغطية العاتقين لكنهما ليس من العورة، وهذا دل عليه مثل حديث جابر رضي الله عنه قال صلى في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوع على المشجب، فهنا كشف عن فخذيه عن عاتقيه وثيابه موجودة، وأيضا هذا ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، فالنهي الوارد يعني هذا على سبيل الكراهة. طيب
لاحظ الحرم شيخ يخطئون
أيضا في الإحرام. اي نعم صحيح، صحيح، يعني هذا فعل شيء مكروه، يعني لما يجعل كتف الأيمن مكشوف حتى في الصلاة هذا أتى بشيء مكروه. لا غير واجب، هو عند الحنابلة واجب لكن عند الجمهور غير واجب، وهذا الذي ثبت عن جابر وثبت عن أبي هريرة. فهذا يعني، وكما أيضا نفس الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، هذا النهي في يعني حديث جابر يفسر هذا، قال فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به، فاتزر به يعني لن يضع على عاتق شيء، فهذا أيضا أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بالنسبة للمرأة طبعا هو ما ذكر هنا، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن المرأة في الصلاة كلها عورة إلا الوجه والكفين، يعني تكشف عن وجهها وكفيها، هذا يعني هو الذي ينبغي على المرأة. القدمان الذي عليه جمهور العلماء أنه يجب ستر القدمين خلافا للحنفية، مذهب الحنفية رجح ابن تيمية أن قدمي المرأة ليست بعورة، لكن الأقرب الله أعلم مذهب الجمهور أن يجب ستر القدمين. لماذا؟ عندك حديث أم سلمة، الحديث الصحيح أنه موقوف، يعني هو جاء يعني جمع رووه عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة أنها سئلت فيما تصلي المرأة من الثياب، قالت إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، إذا كان الدرع يعني مثل قميص المرأة أو العباءة تكون ساترة سابغا يغطي ظهور قدميها، فاشترطت هنا إيش؟ تغطية ظهور القدمين. طبعا الذين يعني يردون هذا يقولون هذا الحديث ضعيف، هو صحيح أنه موقوف، وهم يضعفونه بأم محمد بن زيد، محمد بن زيد يروي عن أمه عن أم سلمة، أمه صح مجهولة، لكن كما عرفنا الإخوة الجهالة هنا تغتفر، لأن هذه تابعية وهي امرأة تسأل عن شؤون النساء، وهذا يعني من التابعين محمد بن زيد يعني أو تابع التابعين ما أدري، المهم يحدث عن أمه، فهذا يعني قريب والله أعلم أن هذا الأثر عند أبي داود يعني صحيح أنه موقوف. ثم الذي يؤيد هذا كلام ابن عبد البر في الاستذكار يقول لا خلاف علمته بين الصحابة في ستر ظهور قدمي المرأة في الصلاة، وحسبك بما جاء في ذلك عن أمهات المسلمين رضي الله عنهم، يعني هذا كلام يعني يبين لك أن الذي عليه أمهات المؤمنين، لأن هذا ورد عن عائشة ورد عن ميمونة، ورد عن عائشة وميمونة رضي الله عنهما في قالتا في درع سابغ وخمار، فالله أعلم. وطبعا الذكر إلا الوجه والكفين، يعني عورة المرأة في الصلاة قال جميع بدنها إلا الوجه والكفين، الدليل قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها، هذا جاء عن جمع من الصحابة تقريبا ستة من الصحابة وأكثر أن المقصود إلا ما ظهر منها يعني الوجه والكفين، فيجوز يعني إبداء الوجه والكفين للمرأة، يعني ما دام أنه ليست من العورة أصلا خارج الصلاة فكذلك داخل الصلاة، يعني كما يعني ذكر هذا الشيخ الألباني يعني في جمع يعني آثار الصحابة في هذا في كتابه، وهذا أيضا مذهب جمهور أهل العلم الله أعلم. وإن كان الأولى والمستحب للمرأة إذا كانت مع الرجال أن تغطي وجهها وكفيها، هذا المستحب، لكن إذا كانت لوحدها في الصلاة يكره لها أن تغطي وجهها، لأن السنة أن تسجد على الجبهة ثم تغطية الوجه فيه يعني تغطية للفم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل قد يعني غطى يعني فاه. ثم قال وأما الأمة ففيها وجهان، هذا في يعني ما يحتاج لكن نمر سريعا عليه، قال الأصح أنها كالرجل، قال لأن رأسها ليس بعورة بالإجماع، فإن عمر رضي الله عنه ضرب أمة لآل أنس رآها قد سترت رأسها وقال أتتشبهين بالحرائر، وهذا صحيح عن عمر، وهذا مذهب يعني المالكية والشافعية في الأصح كما ذكرونا. فالأمة يعني عورتها في الصلاة كالرجل لنقص الأمة يعني في هذا. ثم قال في مبطلات الصلاة: والذي يبطل الصلاة 11 شيئا، وهذه الأشياء أغلبها مر معنا الإخوة لما ذكر يعني الشروط، يعني لأن كثير من المبطلات يرجع إلى ترك شرط أو ركن في الصلاة، فهذا مر معنا. مثلا قال: والذي يبطل الصلاة 11 شيئا، الكلام العمد، وهذا مر معنا، يعني ما أدري اللي عند هذا الكفاية الأخيار 167 تقريبا ذكر الشرط السادس السكوت عن الكلام، فتكلمنا هناك عن الكلام لو تذكرون، هذا مر معنا. الذي يبطل الصلاة، طيب قال الكلام العمد، ذكر حديث زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قال عمدا، لأن كلام الناس أو الجاهل يعني لا يبطل الصلاة، كما في حديث معاذ بن الحكم السلمي لما تكلم، وكذلك قلنا يعني لا يجوز أن يتكلم بكلام من يعني كلام من جنس كلام الآدميين يعني لمصلحة الصلاة، يقول للإمام هذه خامسة هذه رابعة، أيضا هذا يبطل الصلاة عند جمهور العلماء، وإنما الواجب أن يسبح، قل سبحان الله. وتقدم معنا التنحنح والأنين والتأوه، هذا كل مر معنا. ثم قال والعمل الكثير، أيضا العمل الكثير مر معنا، تكلمنا عن الحركة في الصلاة والأفعال فيها، ما نريد أن نعيد هنا، لكن عرفنا يعني الشافعي والحنابلة يحددونها بثلاث حركات، ويقصدون يعني حركات يعني حركة عظيمة ليست حركة يسيرة، يعني مثل قال كالخطوات أو الضربات، ويرجعون يعني يرجعون طبعا هم قالوا للعرف، قالوا العرف ثلاث يعني ثلاث خطوات، هذه تخرج الصلاة عن نظمها وهيئتها، ولذلك الأحاديث ينبغي أن تحمل على مثل هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح لعائشة الباب ويصلي يعني ما يكون يعني يمشي خطوات طويلة في الصلاة، لا، وإنما يعني خطوات يسيرة. طبعا عند الحنفية والمالكية كما قلنا يعني ما لا يشك الناظر إليه أنه ليس في صلاة، يعني ما حددوه بعدد معين، لكن يعني هذا في العرف، يعني إذا رأيت تعرف أن هذا لا يصلي، فإذا اكتشفت أنه يصلي تعرف أن هذه حركات تبطل الصلاة. لكن حتى عند الحنفية والمالكية يعني ينصون حتى على الثلاث حركات، يعني حتى الحنفية يقولون مثلا لو يعني كانت حك جسده وحك يعني طويلة ثلاث مرات قالوا هذه تبطل الصلاة إذا كانت متوالية وطويلة، فمثلا يعني فلذلك نقول أحوط الإنسان يعني يبتعد عن الحركات الكثيرة المتوالية، أنها تخرج يعني هيئة الصلاة أو تخرج الصلاة عن هيئتها ونظمها. لا هذا مستثنى، يعني أو نحن استثنينا ما ذكر لكن هم طبعا كثير من أهل العلم يحمل هذه الأحاديث، يعني هذا أظن كأن مر معنا الدورة، ولا هو يوجه هذه الأحاديث كلها على أنها حركات غير متوالية، أنها قليلة، يعني دفع المار، ضرب الحية، خلع النعلين، إصلاح الرداء، هذه كلها لا تبطل، قالوا لأنها قليلة. فالجمهور يوجهون هكذا هذه الأحاديث، يقولون هذه حركات قليلة. المقصود ليس المقصود قتل حية أنك تلحقها وتمشي وراءها حتى تقتلها، لا، طبعا هذا يبطل الصلاة، لكن المقصود حية مرت أمامك فداسها بقدمه ماتت مثلا، أو ضربها ضربة فماتت، هذا المقصود من قتل الحية في الصلاة. يعني يراعي بقدر المستطاع أنه يعني الله أعلم، لا تشدد علينا. نعم، فهي هذا يعني الله، شوف يعني كلام الجمهور يحملون على الحركات القليلة وغير متوالية. قال والحدث، هذا واضح بالإجماع، حدوث النجاسة، قال إن وقعت عليه نجاسة، قال إن نحاها في الحال لم تبطل صلاته، أما إذا عرف أنها نجاسة وكان يستطيع أن مثلا على الشماغ ممكن أن يلقيه، فهذا يعني إذا تأخر أو يعني رضي بهذا فهذا يبطل صلاته. وحديث النعلين لما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم النعليه في الصلاة، هذا يدل على يعني التحرز من هذا، إلا إذا كان ما يستطيع، يعني إذا ألقى النجاسة ستنكشف عورته مثلا، فهنا يعني فاتقوا الله ما استطعتم. وانكشاف العورة، طب إذا كان عمدا هذا يبطل الصلاة، لكن قال إن كشفها الريح فاستتر في الحال فلا تبطل صلاته. حديث عمرو بن سلمة، تعرفون لما كان يسجد طفل صغير كان يصلي بقومه، لأنه أكثرهم قرآنا، كان لما سجد ظهر شيء من أسته، فقالت امرأة غطوا عنا أست قارئكم، فاشتروا له بعد ذلك حلة، وما فرح بعد الإسلام يعني بشيء أعظم من فرح بهذه الحلة رضي الله عنه. قالوا تغيير النية، وتغيير النية، طبعا هو ذكر بعض الصور التي تدخل في هذا، مثل إذا قطع النية نوى الخروج من الصلاة. طبعا الإخوة المقصود بكل هذا العزم المؤكد، ليس مجرد شك يعني أو خطرات يعني، لا، إذا عزم قال خلاص أنا أخرج من الصلاة، ثم الشيء الذي أراد لأجل أن يخرج مثلا ما حصل، قال لا خلينا أكمل صلاتي، لا خلاص هنا قطع صلاته. كذلك قال لو نقل النية من فرض إلى فرض آخر، هذا بالإجماع، لأن يشترط ماذا؟ أن تكون النية، نية مثلا صلاة الظهر شاملة من أول تكبيرة الإحرام، أما أراد أن يغير من ظهر إلى عصر قل هي 4 ركعات، لا، فلا هذه تصلح ولا هذه تصلح، ما أصبحت صلاة عصر كاملة ولا أصبحت صلاة ظهر. أو من فرض إلى نفل، فالأصح البطلان، وهكذا قال، إذا غير من فرض إلى نفل فهذا في الحقيقة الإخوة يعني حتى هنا في الهامش ذكر قال إلى نفل، قال إذا حولها إلى نفل مطلق فإنه لا يضر، هذا عند الشافعية والحنابلة، أنه إذا حول من فرض إلى نفل صلاته صحيحة، لكن عند الشافعية قالوا نفل مطلق، إن المقيد كأنهم يشترطون فيه النية من أولها. حولت إلى نفل، هذا صحيح، إذا يعني مثلا بالفعل قلت أنا أحسن لي أصلي مرة ثانية جماعة ثانية غير هذه الجماعة فغيرت النية، فهذا ممكن تكون صلاة صحيحة، لأن عندهم إن يعني النفل أنزل من الفرض، فإذا غيرت من الفرض إلى النفل فهذا جائز. وهذا ممكن يحتاج الإنسان مثلا دخل يصلي منفرد صلاة يعني فريضة، ثم دخلت جماعة وهو الآن في الركعة الأخيرة أو في التحيات، فإذا أراد أن يكسب أجر الجماعة ممكن ماذا يفعل؟ يغير إلى نافلة، يحسب هذه نافلة ويسلم ثم يلتحق بمصلي الفريضة. نعم.
لكن إلى نافلة معينة لا يجوز صح؟ لازم لا نفل
مرة. لا ما أظن يعني الشافعية شددوا هنا ما أدري ليش يعني. يعني لو حولها سنة سنة ظهر سنة ما في شيء إن شاء الله.
لكن كيف يكون بداية الصلاة؟
لأن النفل أمره سهل مثل الصيام الله أعلم. يعني لو حول أو لو نوى الصيام من وسط النهار صيام الاثنين صيام شوال يكتب له أنه يعني صام هذا اليوم، ممكن الأجر يكون أقل ممكن، حتى بعض العلماء قال ينسحب الأجر على ما تقدم فضلا من الله تعالى لأن اليوم كله صحيح صام اليوم. فالشاهد كذلك في الصلاة الله أعلم، يعني ما في حرج إن شاء الله. كذلك إذا عزم على قطعها يعني تشبه الصورة الأولى، قال إذا شك هل يقطعها مثل إن تردد في أنه هل يخرج منها أو يستمر بطلت، لأن الاستمرار الذي اكتفى به في الدوام زال بهذا التردد. قال إمام الحرمين ولم أرى فيه خلافا يعني عند الشافعية. قال الإمام وليس من الشك عروض التردد بالبال كما جري للموسوس، أنه قد يعرض بالذهن تصور الشك وما يترتب عليه فهذا لا يبطل. فالله أعلم يعني المسألة هنا. يعني قال إذا عرض في الذهن أنه ممكن يعني يقطع ولا يقطع لا ما يبطل، لكن إذا هو الآن فرق بين هذه الصورة مجرد خاطرة عرضت عليك هل يعني يعرض بالذهن تصور الشك، بخلاف مثلا إذا شك هو يعني هو يعني ممكن يكون حدث نفسه أنه يريد أن يقطع صلاته لكن ما عزم ثم بعد ذلك شك هل أنا عزمت على القطع ولا ما عزمت، ف هنا هذا عند الشافعي. لكن أنا صراحة ما أدري يعني هذه الصورة، حاولت أبحث يعني باقي المذاهب صراحة ما كان عندي وقت في الليل. إيه؟ يعني هي مسألة هي صحيح المسألة هنا، أنا ما أدري أخاف أن الشافعية هذا عندهم تفرد في هذه المسألة، أن مرات عندهم تشدد في مواضيع النية والطهارة، لكن هو الأصل أنه على صلاة، هذا الأصل، واليقين لا يزول بالشك، هذا الأصل إذا مشينا على القواعد العامة. فإذا هو الشك هل قطع صلاة أو لا، نقول أصل أنك في صلاة، هذا الأصل. لكن لو تراجعون باقي المذاهب الله يكون طيب. لا إذا شك ما يقطع طبعا، في إذا خرج منه شيء أو لا ما يقطع مثل ما جاء في الحديث لا ينصرف. إيه ترى أنا أقول لك هذا أيضا يدل على أن البقاء على الأصل هو الأرجح، لكن نشوف باقي المذاهب ما أدري يعني لو تراجعون باقي المذاهب. أنا صراحة كنت أراجع في الكويتية ما حصلت موسوعة، فقلت هذا يحتاج إلى أن نراجع نفس كتب الفقه في المذاهب الأخرى، فصراحة ما انتبهت المسألة هذه الآن، بس فإن شاء الله تأتون بالجواب إن شاء الله. ثم قال واستدبار القبلة. الاستدبار الإخوة عند الحنفية والشافعية يحصل بالصدر، بالصدر يعني إذا استدبر. طبعا الوجه هذا عند الأئمة الأربعة أنه إذا التفت بوجهه الصلاة صحيحة، لكن مكروه أن يلتفت بوجهه. يعني إنسان لو التفت هكذا بوجهه وهو يصلي صلاة صحيحة ما تبطل الصلاة، لكنه مكروه. أما بالنسبة للبطلان عند الحنفية والشافعية يحصل بالصدر إذا التفت بصدره كاملا. طبعا الالتفات اليسير هذا لا يضر كما عرفنا في استقبال القبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، لكن مقصود هنا مثلا انحرف 90 درجة مثلا، فإذا انحرف 90 درجة بصدره هذا يبطل الصلاة. لكن عند المالكية والحنابلة يعني ما يشترطون الانحراف بالصدر، أهم شيء الرجلين، أنت واقف إذا التفت هكذا بقامتك هنا هذا اللي يبطل الصلاة عندهم، أما الصدر أيضا ما يبطل. المسألة ما فيها يعني دليل، كلها تعليلات. فالأحوط مذهب الشافعي والحنفية إذا التفت بصدره يعني فهذا يعني قد يبطل صلاته، فعليه يعني يحتاط لنفسه، الله أعلم. قال والأكل والشرب هذا بالإجماع، والقهقهة، القهقهة هي الضحك يعني بصوت، أيضا هذا بالإجماع. والردة، نعم الردة تبطل صلاته، يعني إذا كان في نفس الصلاة، ليس المقصود صلوات ماضية الإخوة، لا، المقصود الآن الصلاة الحاضرة، الآن هو يصلي والعياذ بالله مثل ما ذكر هنا، قال سجد لصنم أو فكر في الصلاة في أن العالم قديم مثلا والعياذ بالله، يعني هذا إن شاء الله ما يحصل للمسلم الموحد. لكن المهم إذا ارتد وهو في الصلاة هذا تبطل صلاته، واضح. نعم. ثم قال ركعات الصلوات المفروضة 17 ركعة فيها 34 سجدة، هذه ألغاز، هذه يقول لك كم سجدة في الصلوات الخمس وكم ركعة وكم تكبيرة، يعني قال 34 سجدة و94 تكبيرة و9 تشهدات و10 تسليمات و153 تسبيحة وجملة الأركان في الصلاة، يعني على مذهب الشافعية 126 ركنا، يعني في الصلوات الخمس، في الصبح 30 ركنا وفي المغرب 42 ركنا وفي الرباعية 54 ركنا. طبعا هذا في الحضر. قال الشارح هنا قال هذا يعرف بالتأمل ولا يترتب على ذلك كبير فائدة، والله أعلم. نعم يعني هذا الفصل يعني قال فائدة في الحقيقة، لكن لما قال 34 سجدة و94 تكبيرة 153 تسبيحة هذا ينفعك في ترغيب الناس أحيانا في الأجور، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يعني أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قالوا كيف يا رسول الله؟ قالوا سبح الله 100 تسبيحة. فكذلك ممكن مرات لما ترغب الناس في السنة تقول مثلا رفع اليدين في الصلاة، رفع اليدين هذا على ما عرفنا إذا قلنا في 3 مواضع في الصلاة، فيكون في الركعة الرباعية مثلا كم مرة ترفع يديك في تكبيرة الإحرام وفي الركوع والقيام منه؟ 9 مرات. تخيل المرة الواحدة بحسنة، والحسنة ب10 أمثال يعني 90 حسنة. طيب خلال 5 صلوات تحسبها، خلال سنة تحسبها، شوف عندك ملايين الحسنات، آلاف مؤلفة. هذه سنة واحدة من سنن الصلاة، ما بالك بباقي السنن. فمثل هذه الوسائل يعني جميلة في ترغيب الناس أحيانا في السنة، يعني بالفعل الإنسان مرات يغفل. فسبحان الله، يعني هذا من بركة اتباع السنة وتحري السنة. ما أظن كم بقي؟ ما بقي شيء؟ ما باقي؟ أي طيب. قال ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا، فإن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا. وهذا كما في حديث عمران بن الحصين عند البخاري قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وطبعا قال المراد بالعجز هنا يعني خوف الهلاك، زيادة المرض، مشقة شديدة، نعم، خوف الغرق يعني يسقط من السفينة، أو دوران الرأس في حق راكب السفينة، فهذا يجوز له أن يصلي قاعدا. فإن عجز عن القيام، طبعا الإخوة أيضا يتنبه أنه إذا استطاع أن يقوم متكئا على شيء أو مستندا على شيء فهذا لا يجوز له أن يقعد. يعني واحد قال لك أنا أستطيع إذا مسكت العصا أن أقوم، فهذا يجب عليه أن يقوم، يقول ما أشعر بتعب ما دمت ماسكا للعصا، فهذا يجب عليه القيام لأنه قادر على القيام بلا ضرر. المهم كما عرفنا ما تكون هناك مشقة شديدة. طيب إذا عجز عن القيام يصلي قاعدا، طبعا هل يتربع أو يفترش؟ الصحيح أنه ما ثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر من قديم مر معنا في بلوغ المرام حديث يعني في التربع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتربع، لكنه حتى قال النسائي لنا حين أذكر الحديث هذا قال ما أراه إلا وهما، وسنده ظاهر الصحة، ثم تبين أن الحديث معلول. الشيخ مقبل ذكره في أحاديث معلة ظاهر الصحة في صفحتين أو ثلاث صفحات، نقل عن يعني أظن المروزي أو كذا تعليل هذا الحديث. فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ورد عن السلف التربع، هذا وارد عن بعض التابعين التربع إذا جلس متربعا أو مفترشا، يعني كلاهما يعني جائز. ويومع طبعا يكون الركوع، يكون السجود أخفض من الركوع، يكون السجود أخفض من الركوع، وما يلزم أن يضع مثلا يده هكذا في السجود أو يحرك قدمه كما تكون مثلا يفتخ أصابع قدمه، لا ما يلزمه، أن فقط يكون الإيماء. طيب عند الجمهور الإخوة إذا لم يستطع أن يصلي قاعدا قال فعلى جنب كما في الحديث، وقالوا لا يجوز له أن يصلي مستلقيا بل يجب أن يصلي على جنب كما جاء في الحديث، هذا خلافا للحنفية. الحنفية عندهم إن تعسر القعود هو بالخيار يصلي على جنب أو مستلقيا، لكن عند الأئمة الثلاثة إذا صلى مستلقيا وهو يستطيع أن يصلي على جنب صلاته باطلة، وهذا في الحقيقة يعني ما أدري، لكن فيه احتياط. يصلي على جنب هكذا، يأخذ طرف السطر مثلا يصلي على جنب مثلا، يصلي على جنب يكون مستقبل القبلة بوجهه، يعني مثلا يصلي على جنب إذا كانت القبلة هكذا ينبطح هكذا ويكون على جنبه الأيمن ويستقبل القبلة بوجهه، هذا مقصود على جنب. فإذا ما استطاع جنب الأيمن طبعا هو مستحب الأيمن أولا، فإذا ما استطاع يصلي على الأيسر، إذا ما استطاع يصلي مستلقيا. وهذا حصل قريب، واحد من إخواننا عافاه الله تعالى ما يستطيع في المستشفى، جاءت عملية جراحية كبيرة في عموده الفقري، فكان فقط مستلقي على السرير هكذا، ما يستطيع أن يتحرك ولا حتى ينقلب يمين ويسار ما يستطيع. فهنا يصلي على يعني هيئته هو مستلقي، لكن يكون إيش يعني إذا كان رأسه هكذا يكون يعني تجاه القبلة، تجاه القبلة، لكن لا صاحبنا كان صح يستطيع أن ينقلب يعني جهة اليمين. إيه نعم. نحن نقول يعني إذا استطاع مثلا أن يقوم، لكن استطاع أن يركع ويسجد، إذا عجز عن القيام لكن هو جالس يستطيع مثلا أن يسجد مثلا يسجد، وهكذا يعني إذا مثلا عجز عن الركوع لكن يستطيع أن يقوم، ما يجوز أن يجلس على الكرسي ابتداء، لا يقوم ثم يعني إذا أراد أن يركع يوم وهو قائم بالركوع، نعم، أو يعني إذا ما كان يستطيع يجلس على الكرسي ويركع وهكذا، والله أعلم. وكذلك ذكر في المصلوب في الغريق على لوح يصلي إيماء، والله أعلم. قال يعني حتى إن عجز عن الحركة حتى يصلي بطرف عينه، فإن عجز يمر أفعال الصلاة على قلبه، حرك لسانه، إن عجز أن يحرك لسانه يمر حركات الصلاة على قلبه، ولا تسقط الصلاة عن المصلي ما دام عقله ثابتا، هذا هو الصحيح والذي عليه أكثر العلماء، والله أعلم. سبحانك اللهم.